أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو تحقيق اقتضاء النهي للفساد في باب المعاملات. بداية، نقسم متعلق النهي في المعاملة إلى صور أربع. الصورة الأولى أن يكون النهي عن المعاملة يرجع إلى النهي عن السبب، كما قيل ذلك في قوله تبارك وتعالى: وذروا البيع. طبعا سابقا ذكرنا أن ذروا وإن كان لفظا عبارة عن أمر، ولكن يرجع إلى ماذا؟ إلى النهي عن فعل البيع. فهذا النهي عن البيع يرجع إلى النهي عن السبب، باعتبار قرينة المقام، وهي أن بعض الناس والنداء قائم لصلاة الجمعة فيشتغلون بالبيع والشراء، والذي يتنافى مع ذكر الله ليس هو أن يكون الإنسان مالكا. قد تذكر الله وأنت مالك. نبي الله سليمان كان مالكا، لكنه كان ذاكرا لله. الذي يتنافى مع الاشتغال بذكر الله وصلاة الجمعة والاشتغال بالمعاملة بالإيجاب والقبول، فهو نهي عن السبب. هذه الصورة الأولى، أن يتعلق النهي بالمعاملة بما يرجع إلى النهي عن السبب. الصورة الثانية، أن يتعلق النهي بالمعاملة بما يرجع إلى المسبب، كما قيل أن الأمر إن الأمر كذلك في النهي عن بيع العبد المسلم للكافر. المنهي عنه لا مجرد الإجاب والقبول، بعتك العبد وقبلت عليكم السلام، وإنما المنهي عنه هو أن يسلط الكافر على العبد المسلم، والتسليط يحصل بماذا؟ بالتمليك، أو كبيع المصحف للكافر مثلا. فإذا النهي نهي عن العبادة، لكن باعتبار ماذا؟ المسبب، باعتبار المسبب. الصورة الثالثة، أن يتعلق النهي بالمعاملة، قلت عبادة؟ لا، صبغ لسان. أن يتعلق النهي بالمعاملة لكن باعتبار التسبيب إلى المسبب عن طريق سبب خاص، كما قيل إن الأمر كذلك في النهي عن الزيادة الربوية. أصل المسبب وهي الزيادة ليس مبغوضة للشارع وليس منهيا عنها. والشاهد على ذلك أنه أصلا التجارة هي لأجل ماذا؟ لأجل الزيادة. فما ربحت تجارتهم لأجل الربح والزيادة. فأصل الزيادة وهو هذا المسبب ليس منهيا عنه وليس مبغوضا للشارع، وإنما التسبب إليه من خلاله سبب خاص هو المنهي. فحرم الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، يعني نهى عن الزيادة إذا كانت عن طريق الربا لا مطلقا. هذا النحو كم أو الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون مرجع النهي في الواقع يرجع إلى عدم انسجام الأمر مع الصحة. يعني يكون النهي عن ترتيب أثر لو حكم بالصحة لا محالة هذا الأثر يترتب، كما لو جاء النهي بلسان توصيف الثمن بأنه سحت يرحمكم الله، توصيف الثمن بأنه سحت يعني يحرم أكله على تقدير صحة العبادة لا محالة يترتب هذا الأثر وهو حلية الأكل، وإلا لا معنى للصحة غير ذلك. فيكون النهي منصبا على أثر على تقدير الصحة لابد أن يترتب هذا الأثر. هذه الصورة الرابعة المصنف أخرجها عن محل النزاع، أنه لا محالة نحكم بالفساد لو جاء بلسان ثمن العذرة سحت، أجرة المغنية سحت وما شابه ذلك. لو كان المعاملة على العذرة يقتضي الصحة لا محالة يجوز أكل الثمن، فالنهي عن أكل الثمن لا محالة يقول أن هذه المعاملة معاملة تكون ماذا؟ فاسدة. فهذه متفق عليها عند الجميع، هذه تخرج عن محل النزاع. واضح الكلام؟ أما في الصورة الأولى أو بشكل عام، النهي في المعاملات ينبغي أن نقول لا يقتضي الفساد، لأنه ما ذكر في العبادة لا يجري هنا. ليه؟ لأنه في العبادة المبغوضية كانت تتنافى مع الشيء المقوم لحقيقة العبادة. ما هو الشيء المقوم لحقيقة العبادة؟ قصد التقرب، لا يتقرب بما هو مبغوض للمولى. أما في المعاملات لا يوجد ماذا؟ تقرب، حتى نقول المبغوضية ماذا؟ تقتضي الفساد. النهي في المعاملات لا يخلو إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون ماذا؟ إرشاد، إرشاديا. إن كان تكليفيا خب يدل على مبغوضية الفعل، لكن مبغوضية الفعل لا تلازم الفساد، والشاهد على ذلك مثلا باب الظهار. باب الظهار نهينا عن الظهار، لكن لو وقع يترتب عليه الأثر، تحرم المرأة على الرجل. نهي الزوج أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، لكنه لو قال يأثم وماذا؟ ويترتب الأثر، تحرم عليه. فإذن القاعدة تقتضي أن النهي في باب المعاملات وإن كان تكليفيا لا يقتضي ماذا؟ الفساد. يمكن الجامع بين الحرمة وبين صحة ماذا؟ وبين صحة المعاملة، بخلافه في العبادات لا يمكن الجمع بين الحرمة بما لها من مبادئ وبما تدل على المبغوضية وحقيقة العبادة، بينما في المعاملة الأمر ليس كذلك. إذا ما عندنا دليل على أن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. وبعبارة صناعية، الاقتضاء للفساد لا يخلو، إما أن يكون بدلالة لفظ بأحد أنحاء الدلالات الثلاث، المطابقية أو التضمنية أو الالتزام، وإما أن يكون من باب ملازمة عادية وعرفية، وإما أن يكون من باب ملازمة عقلية، وإما أن يكون من باب ملازمة شرعية. هذه أربع أنحاء إذا أردنا أن نقول بأن النهي يقتضي الفساد. أما الدلالة اللفظية فالفساد ليس مدلولا مطابقيا ولا تضمنيا ولا التزاميا للنهي، وهذا واضح. فإذا هذا الأمر الأول انتفى، ولا ملازمة عادية، فضلا عن أن تكون الملازمة ماذا؟ عقلية، بين النهي وبين الفساد في باب المعاملة. فقط يبقى أن يقال بأن الملازمة ماذا؟ شرعية. هذه الملازمة الشرعية يعني تكون الملازمة مستفادة عن طريق النقل، يعني الشارع قال عندما أنهى عن شيء فإذن اعتبره فاسد. هذه الملازمة الشرعية مال إليها البعض من خلال التمسك بما روي في الكافي والفقيه بسند معتبر عن زرارة. مضمون الرواية أن مملوكا تزوج جارية من دون إذن سيده، فالإمام عليه السلام في مقام الجواب طبق على ذلك العقد الفضولي، أنه إذا أجاز السيد يكون العقد صحيح، ف
فالراوي نقل عن بعض أئمة العامة أنهم يرون ماذا؟ البطلان. فالإمام عليه السلام في مقام رد هذا المذهب، مذهب البطلان، علل ذلك بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز أجيز. هذا الجواب للإمام عليه السلام له مدلول مطابقي وله مدلول التزام. مدلوله المطابقي أنه لم يعص الله وعصى سيده، فإذا أجاز صح العقل. مدلوله الالتزام أنه لو كان عصى الله وبلا بطل. فكلام الشيباني من أئمة العامة إنما يصح فيما لو كانت المعصية ماذا؟ لله تبارك وتعالى. ومعصية الله من أين تنشأ؟ من مخالفة نهيه. فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لو نهانا عن عقد وعن معاملة، فهذا يعني أننا لو خالفنا وأتينا بالمعاملة، المعاملة ماذا؟ تكون فاسدة. فإذن هذه الرواية تدل على وجود ملازمة شرعية بين الحرمة التكليفية وبين ماذا؟ وبين الفساد. واضح الكلام؟ يجيب الماتن عن ذلك أنه للوهلة الأولى هذا الاستدلال صحيح، لكن بعد التأمل في أطراف الرواية يتضح الجواب لا. المعصية في حد ذاتها لها ظهور في مخالفة حكم ماذا؟ تكليفي. المعصية ظهورها الأولي في أي شيء؟ في مخالفة حكم تكليفي. فعندما يقال معصية يعني هناك نهي تكليفي أو أمر تكليفي العبد خالفه، هذا نسلمه، هذا الظهور ماذا؟ الأول. لكن لا يمكن أن نحمل المعصية في هذه الرواية على هذا المعنى لوجود قرينة، وهي أن لفظة المعصية استعملت مع الشارع واستعملت مع السيد. في الرواية واضحة، الإمام عليه السلام يقول إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، ففي سياق واحد استعملت المعصية في مع الله سبحانه وتعالى ومع السيد. والمعصية مع السيد لم تنشأ من أن السيد نهاه عن الزواج وذهب وتزوج، وإنما نشأت من أي شيء؟ من أنه خالف المقررات والضوابط. المقررات والضوابط أن العبد إذا أراد أن يفعل فعلا يستأذن سيده. إذن المعصية قد تستعمل بمعنى مخالفة ماذا؟ المقررات. فلو كانت هي مقررات المولى تبارك وتعالى، خب من مقررات المولى أنه اشترط في النكاح ماذا؟ اشترط في النكاح الإيجاب والقبول. فلو خالفت هذه المقررات تكون ماذا؟ يكون النكاح فاسدا. فلم ينشأ فساده من النهي، وإنما نشأ الفساد من أنه الشرائط والضوابط المعتبرة في المعاملة التي يترتب عليها الأثر ماذا؟ لم تكن ماذا؟ متوفر. فإذا أنت هنا خالفت مقررات الإنسان ولم تخالف مقررات المولى، وهذا قد يطلق عليه اسم ماذا؟ المعصية. فلا ربط للرواية باقتضاء النهي ماذا؟ للفساد. واضح الكلام؟ هذا كله إذا كان النهي نهيا تكليفيا. أما إذا كان النهي نهيا إرشاديا، طبعا النهي الإرشادي ينبغي أن نلتفت أن الإرشادية خب هي خلاف الأصل، صح؟ الأصل في النواهي أن تحمل على المولوية. مخالفة الأصل مرة يكون بقرينة خاصة في مورد مخصوص، ومرة يكون بقرينة ماذا؟ عامة. هنا لا يفرق البحث، لكن باعتبار أن وظيفة الفقيه ليس البحث عن القرائن الخاصة، يعني لو في مورد من الموارد قامت قرينة على أن هذا النهي هو إرشاد فنحمله على الإرشاد، هذه قرينة ماذا؟ خاصة بلحاظ مورد مخصوص. ومرة يكون عندنا قرينة عامة، كأن يقال أنه في أبواب المعاملات لكثرة استعمال النهي في الإرشاد تشكل في ذلك ظهور ثانوي للنهي في باب المعاملات، فصار الأصل الثانوي في باب المعاملات أن النهي يحمل على الإرشاد، فهذه تكون حينئذ ماذا؟ قرينة عامة. على كل تقدير، سواء كان قرينة خاصة أو قرينة عامة، إذا في مورد إذا كان عندنا النهي للإرشاد، إذا ادعي هكذا أن النهي في المعاملات إما بقرينة خاصة أو بقرينة عامة هو إرشاد إلى الفساد. فمثلا حرمت عليكم ماذا؟ أمهاتكم، بناء على أن النهي انصب على العقد لا على الوطئ بقرينة سياق الآية وما بعدها، لأنه في هذه الآية حرم 13 موردا، ثم ماذا؟ بدأ بعملية الاستثناء وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهي ناظرة إلى العقد، فيكون المحرم ما هو؟ والنهي منصب على ماذا؟ على العقد لا على الوطئ. فإذا فرضنا أن النهي انصب على العقد فمن الواضح ومن الضروري ماذا؟ أن مجرد الإيجاب والقبول ليس هو المبغوض للشارع، وإنما هذا النهي المنصب على العقد للإرشاد إلى أن هذا العقد لا يترتب عليه أثر، ومعنى الفساد في المعاملة ما هو؟ عدم ترتب الأثر. فيكون النهي إرشادا إلى ماذا؟ إلى الفساد. طبعا هذا ينبغي أن نخصصه أين؟ بالمعاملات بالمعنى الأخص، لا بمطلق المعاملة بالمعنى الأعم التي تشمل تطهير اليد والاستنجاء، لوضوح أن الإجماع قام على أنه لو طهرت بماء مغصوب يترتب ماذا؟ الأثر. التفتنا؟ فهذا مختص ماذا؟ في المعاملات بالمعنى الأخص.
نقرأ هذا المقدار، يقول: المقام الثاني في المعاملات، ونخبة القول بأن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها، لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا شرعا. طبعا شرعا سوف يأتي أنه هناك من ادعى يوجد ملازمة شرعية بين حرمتها وفسادها أصلا،
سواء كانت الحرمة متعلقة بالمعاملة نفسها بما هو فعل بالمباشرة، ما هو الفعل الذي يصدر إجاب والقبول، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب اللي هو ماذا؟ المسبب، النقل والانتقال، الأثر، أو بالتسبيب بها إليه، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، يعني عن هذا الطريق التسبيب إليها، عن هذا الطريق، هذا هو المنهي، كالبيع عن كالنهي عن زيادة الربوي. نعم، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب، أو بالتسبب بها إليه، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام.
في فرق بين التسبيب والتسبب من ناحية المعنى
اللغوي؟ إيه طبعا، التسبيب فعل والتسبب انفعال، وإنما يقتضي الفساد في الصورة الرابعة. يقتضي الفساد وين؟ في الصورة الرابعة، مثل النهي عن أكل ماذا؟ الثمن. وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحته أصلا. هذا يكون مثلا واحد مثل واحد يقول مثلا: يجوز لك أن تتزوج بفلانة، ولكن إذا تزوجت تبقى هذه فلانة أجنبية عنك. يعني معناته أنت تحكم بصحة عقد ولا يوجد له أي أثر، ولا يمكن أن يجتمع عدم الأثر مع صحة العقد، فإذا انتفى الأثر هذا يعني أن العقد ماذا؟ ليس بصحيح، فلا محالة هذا النوع من النهي يقتضي الفساد. وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع الحكم بصحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء، خب في بيع يعني مطلق بيع، خب أو بيع شيء، بيع شيء مخصوص، يعني هذا مثل بيع الجارية المغنية، خب التفتنا، أو مثلا بيع الخنزير، مطلق بيع النجس مثلا، خب أكل ثمنه سحت لنفترض. نعم، لا يبعد دعوى ظهور، هذا كله إذا كان النهي ماذا؟
تكليفي.
أما إذا كان النهي ماذا؟ الإرشاد إلى الفساد. نعم، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها. إذا أمرنا المولى بأن نبيع، هذا الأمر ليس أمرا ماذا؟ تكليفيا، وإنما يدل على أنه التكسب عن طريق البيع صحيح، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالتها على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى. لكن هذا ينبغي أن نحصره وين؟ لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، يعني المعاملات بالمعنى الأخص، لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات، يعني التي تشمل كل التوصليات، هذا الأمر ليس كذلك. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها. إذا ما في قرينة لا خاصة ولا عامة تحمل النهي على الإرشاد إلى الفساد، فيحمل النهي على أصله أنه ماذا؟ أنه للحرمة، والحرمة في المعاملات لا تقتضي ماذا؟ الفساد.
المعول
لا، فالمعول في بابل المعاملات التفتنا، يعني الذي نبحث عن اقتضائها للفساد. خب، هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، ومع عدم القرينة لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي. الأصل في صيغة النهي أنها للحرمة، وقد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا، فضلا عن كونها مستتبعة له عقلا، إلا في المورد الرابع الذي ذكرناه، النهي عن أكل المال أو ترتيب الأثر. نعم، ربما يتوهم استتباع الحرمة أو استتباعها استتباع المعامل النهي عن المعاملة له للفساد شرعا، يعني الملازمة تكون ملازمة شرعية. من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، مثل الرواية المروية عن الباقر عليه السلام سأله إلى آخره، حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا. ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا. خب، فالمعصية هنا بمعنى مخالفة المقررات والضوابط التي إذا توفرت يترتب الأثر، فحينئذ مثل هذا النهي حتما يقتضي الفساد. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به بقرينة ماذا؟ المقابلة، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية. وبالجملة لو واحد قال لا، ليس له ظهور في هذا المعنى، نقول لا أقل من تساوي لاحتمالين، المعصية التي ترجع إلى الحرمة التكليفية والمعصية التي ترجع إلى مخالفة المقررات، مع التساوي لا يكون له ظهور، يكون تكون الرواية ماذا؟ مجملة. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك، يعني في المعصية بالمعنى الثاني، لما كان ظاهرا فيما توهم، يعني المعصية التي ترجع إلى الحرمة التكليفية، وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب. فراجع وتأمل، هذه روايات تكلم عنها الشيخ الأنصاري في باب العقد ماذا؟ العقد الفضولي، تذنيب. إذا تتذكرون أشرنا إلى شيء يأتي في المعاملات، وقلنا أن هذا الشيء الذي الماتن عندما دخل إلى مسجد الشيخ الطوسي الذي كان يدرس فيه الماتن، دخل شيخ الإسلام الإسطنبولي، عندما جاء زائرا إلى العراق فدخل إلى هذا المسجد وعرفه الآخند من شكله وحواشيه وما شابه ذلك، فغير البحث إلى هذا البحث. ما هو هذا البحث؟ خلاصته وذكره تحت عنوان تذنيب، باعتبار بنينا على أن اليوم ننتهي من البحث. خلاصته هكذا، أنه حكي عن أبي حنيفة وعن تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، واختار ذلك منا ولد العلامة، من أن النهي ليس فقط لا يقتضي الفساد. يعني شوف، مرة هكذا، مرة تقول النهي يقتضي الفساد، مرة تقول النهي لا يقتضي الفساد، قد تفسد المعاملة مع النهي وقد لا تفسد، لكن أعلى من ذلك أن تقول النهي يقتضي الصح، مش أنه ليس فقط لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة. هؤلاء ادعوا أن النهي عن المعاملة يقتضي
صحة المعاملة، بل النهي عن العبادة يقتضي أيضا صحة العبادة. فهذا التذنيب ماذا؟ لا يختص بالمعاملات، بل يجري في العبادة وفي المعاملة. ليش؟ بيان الدليل هكذا، الدليل الذي صاغوه هكذا، أن نحن نعرف بأن النهي كالأمر في كونه لا يتعلق إلا بما هو مقدور للعبد، كما أن الشارع لا يأمرك بغير المقدور، لا ينهاك عن غير المقدور، لكن علتهما مختلفة. الأمر بغير المقدور استحالته من باب أنه تكليف بالمحال، أما النهي عن غير المقدور فاستحالته من باب أنه ماذا؟ لغوا. يعني أنا لا أستطيع أن أطير، يأتي المولى يقول لي لا تطر، ولا أنا لا أطير، فلا بد أن يتعلق النهي بما هو ماذا؟ بما هو مقدور. واضح هذه النكتة؟ فالآن إذا نهاني عن الصلاة فهذا يعني أني قادر على الإتيان بالصلاة، فإذا كان النهي يقتضي الفساد فهذا يعني أني غير قادر على الإتيان بالمنهي عنه، فلا يتعلق به النهي، فلما تعلق به النهي فإذا أنا قادر عليه، فلو أتيت به يكون صحيحا. فإذا النهي ليس فقط لا يقتضي الفساد، بل يقتضي ماذا؟ الصحة. وهذا وافق فخر المحققين ولد العلامة على ذلك، سواء في المعاملات أم في العبادات. في المعاملة إذا كان البيع الذي يترتب عليه الأثر ليس مقدوراً، لا يمكن أن يتعلق به، لا يمكن أن يتعلق به النهي، لما عرفت من أن النهي كالأمر لا يتعلق إلا بما هو مقدور. فإذا كان مقدوراً، فإذا أتيت به، لو كان فاسداً، لو حكم الشارع بأنه ماذا؟ فاسد، غير الممنوع شرعا كالممنوع كالممتنع عقلا. فإذا أنا إذا شرعا لا يحكم بالصحة، فإذا العقل يقول بأنه ممتنع أيضا، فيكون غير مقدور. فحفاظا على شرطية مقدورية أو شرطية تعلق النهي بما هو مقدور، لابد أن نحكم بماذا؟ بأن البيع صحيح. فإذا نهاني عن بيع وأتيت به لابد أن نحكم بأنه ماذا؟ صحيح. يقول: تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني، الشيباني محمد بن الحسن من أهم تلامذة أبي حنيفة، وخالف، العجيب أنه خالف أبو حنيفة في كثير من الفتاوى، وكذلك تلميذه الآخر أبو يوسف، يعني هو الذي نشر في الواقع أفكار، لا أولي ركز المذهب الحنفي، هو من؟ هو أبو يوسف. حكي هذا في البلاغة، يشبه يمثلون على التشبيه المقلوب بهذا، يقولون أبو يوسف أبو حنيفة، يعني أصله أبو يوسف كأبي حنيفة، لكن باعتبار أبو حنيفة عندهم أعظم من أبي يوسف، والقاعدة تقتضي في التشبيه ماذا؟ أن يكون وجه الشبه في المشبه به ماذا؟ أقوى. فكان ينبغي أن يقول ماذا؟ عفوا، يقولون أبو حنيفة أبو يوسف حتى يكون تشبيه مقلوب، اتفقنا؟ فينبغي أن يكون لا أبو يوسف كأبي حنيفة. على كل، يقول: حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر. هنا في الفقه عندما يقول عن الفخر لا يقصد الفخر الرازي، وإنما يقصد ماذا؟ فخر المحققين. خب، أنه وافقهما في ذلك والتحقيق. خب، المصنف هنا يوافق على هذا الرأي في باب المعاملات في بعض الصور، ولا يوافق عليه في بعض الصور أخرى. ففي الواقع رأي المصنف هو التفصيل، يفصل في المسألة حتى نستفيد من الوقت نقرأ ونشرح، وإلا يحتاج إلى بحث أكثر. والتحقيق أنه في المعاملات كذلك، لكن لا مطلقا، يعني كذلك يعني النهي يقتضي الصحة، بشرط إذا كان عن المسبب أو التسبيب. المسبب يعني مثل النهي عن بيع العبد للكافر. التسبيب النهي عن الزيادة ماذا؟ الربوية. يقول: لاعتبار القدرة في متعلق النهي كاعتبار القدرة في متعلق ماذا؟ الأمر. وخب، هذه مقدمة. مقدمة ثانية: ولا يكاد يقدر عليهما إلا إذا كانت المعاملة مؤثرة وصحيحة. طبعا هذا ينبغي أن تلتفت أن هذا ليس لا يرجع إلى بحث الصحيح والأعم، لأن بحث الصحيح والأعم له علاقة في أي شيء؟ في وضع الألفاظ. وهنا لا، القضية لا ترتبط باللفظ، ترتبط بمقام الثبوت. أنه حتى لو قلنا أن لفظة البيع موضوعة للفاسد، هنا دليل، هذا الدليل يأتي، لابد أن نحكم بأنه صحيح. ملتفت قضية لا، ليس أنه من باب أن اللفظ لأي شيء موضوع، حتى لو فرضنا تنزلا، لأنه لا يوجد أحد يقول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للفاسد، لكن يعني أصعب شيء أن نقول بأنها موضوعة للفاسد، مع ذلك يأتي هذا الدليل حتى لا يلزم ماذا؟ التكليف بغير المقدور. لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما. عليهما على إلى أين يرجع الضمير؟ المسبب والتسبيب. إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة وصحيحة، يعني هذا عطف تفسير، طبعا ما في عطف هنا. مؤثرة صحيحة هذا تأكيد، لأن معنى المؤثرة أنها ماذا؟ صحيحة، لأن الصحة في باب المعاملات عبارة عن ترتيب الأثر، والفساد عبارة عن عدم ترتب الأثر. بالبيان الذي شرحنا هذا في أي صورة؟ في صورة كون النهي قد تعلق بالمسبب أو بالتسبيب. وأما إذا كان عن السبب، يعني مثل النهي عن الإيجاب والقبول، كالنهي عن البيع في وقت النداء. وأما إذا كان عن السبب فلا، لا يقتضي الصحة، لأنه يقتضي الفساد، لأنه هذا سابقا قلنا يعني مسكوت عنه. فأما إذا كان عن السبب فلا، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا، لأنه نهاني عن ماذا؟ عن أقول زوجتك نفسي، هذه زوجتك نفسي مقدور حتى ولو لم يترتب عليه الأثر. الذي لا يكون مقدورا هو التسبيب والمسبب، أما السبب يكون
مقدورا، حتى لو حكمنا أنه لا يترتب عليه ماذا؟ الأثار. لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافي الصحة لأنه يقتضي الصحة، هذا في الوين؟ في المعاملات. وأما في العبادات فلا يسلم الماتن كلام أبي حنيفة. ليش؟ لأن العبادة إما عبادة ذاتية وإما عبادة اقتضائية. يقول: وأما في العبادات فيما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون ماذا؟ مقدورا حتى لو كان فاسدا، لا يشترط فيها قصد القربة، عبادة ذاتية، السجود عبادة بذاته، فهو مقدور عليه حتى لو قلنا بأنه المولى يطلب منك بعد ذلك الإعادة، ففضلا عن ما كان عبادته بالعراض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سامحونا في آخر هذا العام صدر منا لفظ غير لائق أو قصرنا في شرح مطلب وهو كثير، والحمد لله. نعم، الله يعزك مالك. لا العفو، أنا عادة أدعو لكم يعني حتى في الزيارة أدعو لكم أحيانا بالأسماء من أعرف اسمه، وأحيانا بتخيل الصورة لمن لا أعرف اسمه.